بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الأعراف، اليوم 25 من شهر رمضان لعام 1437، يقول الله عز وجل: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا: لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال: بئس ما خلفتموني من بعدي، أعجلتم أمر ربكم. وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال: ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. واتخذ قوم موسى من بعده، يخبر تعالى عن ضلال من ضل من بني إسرائيل في عبادتهم العجل. وقد سبق لنا ما يتعلق بالعجل بأي صورة؟ البقرة، في آية واحدة ذكر التفصيل للقتل أو التوبة، التوبة ذكر التوبة: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم كما سيأتي. فيخبر الله عز وجل عن ضلال من ضل من بني إسرائيل في عبادتهم العجل الذي اتخذه لهم رجل يقال له السامري من حلي القبط الذي كانوا استعاروه منهم، فشكل لهم منه عجلا ثم ألقى فيه القبض من التراب التي أخذها من أثر فرس جبريل، فصار عجلا جسدا له خوار. نعم. واتخذ قوم موسى من بعده، ما معنى من بعده؟ ذهاب موسى، نعم، من بعد ذهاب موسى وانطلاقه إلى الطور، من حليهم نسب إليهم، مع أن العلماء يقولون هذه الحلي للقبط لكن استعروها منهم الإسرائيليين، فغرق وهلك فرعون من معه فصارت لهم، والله أعلم، فقيت تلك الحلي في أيديهم. فاتخذ السامري منهم منها عجلا، والعجل هو ولد البقر. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، والخوار صوت البقر. عجلا جسدا له خوار، اختلف العلماء في هذا المقام. والمعنى قبل ذلك: عجلا جسدا له خوار، أي اتخذوه عجلا جسدا، اتخذوا عجلا جسدا إلها معبودا من دون الله. يقول العلماء: وقوله عجلا جسدا له خوار مفعول اتخذ الثاني محذوف لدلالة المقام عليه، أي اتخذوا عجلا جسدا إلها معبودا من دون الله، فحذف المفعول الثاني لدلالة المقام عليه، وهذا هو التحقيق. والسبب أنه لا ينبغي أن يتلفظ بأن عجلا مصطنعا إلها، فحذف لهذه النكتة. وكان هذا منهم بعد ذهب موسى لميقات ربه، وأخبره الله عز وجل: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. عجلا جسدا له خوار. اختلف المفسرون في هذا العجل، هل صار لحما ودما له خوار أم استمر على كونه من ذهب، إلا أنه يدخل فيه الهواء فيصوت كالبقرة على قولين، فمنهم من قال كذا ومنهم من قال كذا، والله أعلم. بعض العلماء قال: لم تكن تلك الصورة لحما ولا دما، ولكن إذا دخلت فيه الريح صوتت كخوار العجل. وقال بعضهم: جعل الله بقدرته ذلك الحلي المصوق جسدا من لحم ودم، لظاهر الآية، ظاهر الآية عجلا جسدا، الله أعلم. وهذا العجل قال لهم السامري لما اصطنعه: هذا إلهكم، كما في سورة طه: هذا إلهكم وإله موسى فنسي، وإله موسى فنسي، أي نسي موسى أن هذا إلهه وذهب يطلبه في موضع آخر. يقول الله عز وجل منكرا: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، ينكر تعالى عليهم في ضلالهم بالعجل وذهولهم عن خالق السماوات والأرض ورب كل شيء ومليكه، أنهم عبدوا معه عجلا جسدا له خوار لا يكلمهم. وعدم الكلام نقص وعيب. وذلك يقول السعدي: وعدم الكلام نقص عظيم، فهم هم هؤلاء أكمل منهم، أكمل منهم أو لا؟ نعم، فهم أكمل حالة من هذا الحيوان أو الجماد الذي لا يتكلم. والمعبود الحق لا بد أن يكون يكلم، ومعبود أهل السماوات والأرض بالحق يقول عن كلام نفسه: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وفي الآية الأخرى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. هذه صفة المعبود حقا. أما الذي لا يقدر على أن يتكلم كلمة واحدة فليس بمعبود، ولا يهديهم سبيلا ولا يرشدهم إلى خير، لا يدلهم طريقا دينيا ولا يحصل لهم منفعة دنيوية، لأن من المتقرر في العقول والفطر أن اتخاذ إله لا يتكلم ولا ينفع ولا يضر من أبطل الباطل وأمس مجيء السفة. المعبود الحق هو الذي يهدي، كما قال تعالى: قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي. أما الذي لا يهدي سبيلا أي طريقا كائنا ما كان فلا يمكن أن يكون برب ولا بمعبود. إذن هذا العجل الذي اتخذوه إلها تنتفي عنه جميع صفات الألوهية التي يجب أن تكون للإله. ولذلك قال: اتخذوه أي إلها وكانوا ظالمين، ظالمين في ذلك، اتخذوه وكانوا ظالمين. قال الله تعالى في سورة طه أيضا ردا وتقريعا لهم: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، أي العجل لا يجيبهم إذا سألوه ولا إذا خاطبوه ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، أي في دنياهم ولا في أخراهم. وهذا يدل على أن المعبود لا يمكن أن يكون عاجزا. قال إبراهيم لأبيه، إذ قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقال تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، قطمير أقل شيء، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. اتخذوه وكانوا ظالمين، أي مشركين أو لا؟ لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه. ولا شك أن المشرك وضع العبادة في غير موضعها، لأن وضع العبادة الحقيقي هي لمن؟ لله عز وجل. وضعها في مخلوق ضعيف فقير، أو وضعها لصنم أو حجر أو شجر، كما قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال: فسرها بالشرك، ثم تلا قول لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك من الظالمين. هنا أسئلة. السؤال الأول: الظلم انقسم ثلاث أقسام كما سبق معنا، فحينما تأتي الآيات في الظلم ما أكثر ما يرد؟ لا، ظلم الشرك أكثر الآيات، والمراد في الظلم المراد به الشرك. آيات كثيرة: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك والكافرون هم الظالمون، وهذا أعظم أنواع الظلم. الظلم الثاني: ظلم العبد لنفسه بالمعاصي. قال تعالى: فمنهم ظالم لنفسه، يعني بالمعاصي. والثالث: ظلم العبد لغيره، وهي اللي ترد في الأحاديث: إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالم، وجعلته بينكم محرما، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم ذلك، الظلم ظلمات يوم القيامة. اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم، أي ندموا على ما فعلوا، سقط في أيديهم أي ندم. يقول الزجاج يقال للرجل النادم على ما فعل، يقال للرجل النادم على ما فعل المتحسر على ما فرط، قد سقط في أيديه. هذا أسلوب عربي، قد سقط في أيديه أي ندم على ما فعل، وأسقط في أيديه. ولما سقط في أيديهم أي ندموا على ما فعلوا، ورأوا أنهم قد ضلوا، رأوا أي تيقنوا وعلموا أنهم في عبادتهم العجل قد ضلوا ووقعوا في الضلالة، قالوا تائبين لئن لم يرحمنا ربنا، أي يتداركنا برحمته ويغفر لنا، والغفران محو الذنوب حتى لا يظهر لها أثر يتضرر به صاحبها، لنكونن من الخاسرين أي الهالكين. وهذا اعتراف منهم بذنبهم والتجاء إلى الله، لتكونن من الخاسرين، لنكونن من الخاسرين. والخسارة أن يخسر الإنسان حظه من الله عز وجل، وقد مر معنا مرارا وتكرارا أن جميع بني آدم في خسارة إلا من انطبقت عليه شروط معينة ذكرها الله عز وجل في سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا من جمع هذه الشروط، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذه توبتهم وقد ذكرها الله في سورة البقرة، فقال تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قومي إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إلى آخره. وقد شرحنا في سورة البقرة لكن نبه على بعض النقاط. ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، وأي ظلم أعظم وأشد من أن يتخذ الإنسان مع بارئه وخالقه إلها يعبده، فإن هذا أعظم الظلم. لماذا قال بارئكم؟ فتوبوا إلى بارئكم، قال العلماء أي خالقكم، قال العلماء تنبيه على عظم جريمته. ليش؟ تركتم من خلقكم، فتلاحظ قال إلى بارئكم، يعني كان يقول سبحان الله أنتم أذنبتم ذنب عظيم، تركتم من خلقكم وعبدتم المخلوق لا حيوان. فاقتلوا أنفسكم أي ليقتل بعضكم بعضا، وإنما عبر بقتل النفس لأن المؤمن أخو المؤمن، فكأنه هو نفسه، فالأمة الواحدة المجتمع على شيء ينزلون منزلة النفس الواحد. وجاء تمثلة، من يعطينا بعض الأمثلة؟ ولا تلمزوا، ما معنى لا تلمزوا أنفسكم؟ لا يلمز بعضكم بعضا. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم أي إخوانكم، فسلموا على أنفسكم أي على من في البيت، على أنفسكم على من في البيت. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، ما معنى بأنفسهم؟ بإخوانهم خيرا. نعم، إذن هذه توبتهم. قال ابن عباس قال الله إن توبتهم أن يقتل كل رجل منهم كل من لقي من والد أو ولد فيقتله بالسيف ولا يبالي من قتل في ذلك الموطن، فتاب أولئك الذين قد خفي على موسى وهم ما اطلع الله من ذنوبهم فاعترفوا بها وفعلوا ما أمروا به فغفر الله للقاتل والمقتول. قيل قتل من الفريقين 70,000 حتى دعا موسى وهارون ربنا أهلكت بني إسرائيل ربنا البقية فأمرهم أن يضعوا السلاح فتاب عليهم، وقيل أصابتهم ظلمة فأصبح بعضهم يقتل بعض فانجلت الظلمة عنهم وقد أجلوا عن 70,000 قتيل، وقيل بل إن القتل وقع جهرا بلا ظلمة، وهذا أصح لأنه أبلغ في الدلالة على صدق توبتهم، والله أعلم. يقول علماء هذه توبتهم. طيب قتل ماتوا، نقول نعم القتل أو هذه التوبة تقطع حياتهم الدنيوية لكن تكسبهم حياة الروية. ما حد يقول كيف توبتهم القتل؟ نقول نعم، لكن أخبر الله عز وجل أنهم إذا فعلوا ذلك نجوا في الآخرة، والآخرة خير وأبقى، والناس ستموت لن يبقى أحد. حينما مات الشهيد هل بقي من بعده من قتله؟ لا. وهذه الحياة الأخروية خير من الحياة الدنيوية. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، يخبر تعالى أن موسى رجع إلى قومه من مناجاة ربه تعالى وهو غضبان أسفا. قال أبو الدرداء الأسف أشد الغضب. قال بئس ما خلفتموني من بعدي، أي بئس ما صنعتم في عبادتكم العجل بعد أن ذهبت وتركتكم. هذا الخطاب إما أن يكون لعبدة العجل من السامري وأشياعه، أو لوجوه بني إسرائيل هارون والمؤمنون معه. على التقدير الأول يكون المعنى بئس ما خلفتموني حيث عبدتم العجل ما كان عبادة الله. وعلى التقدير الثاني الخطاب لهارون والمؤمنين يكون المعنى بئس ما خلفتموني حيث لم تمنعوا من عبادة غير الله تعالى. قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم. هذه فيها أقوال، أعجلتم أمر ربكم. وخير ما يفسر به القرآن بالقرآن. فالعلماء لهم أقوال في هذه الآية متقاربة يفسرها سورة طه، آية في سورة طه، والمعنى أعجلتم أمر ربكم أن الله أمركم بأمر ووعدكم وعدا وقال لكم على لسان نبيه إن موسى يذهب إلى الموعد وأن الله يناجيه وينزل عليكم كتابا فيه كل خير وكل هدى ونور يصلح الله لكم به دنياكم ودينكم وآخرتكم وهذا وعد عظيم من الله. فلما وعدكم الله هذا الوعد العظيم الذي فيه كل هذا من الخير عجلتم أمر ربكم بذلك الوعد، أي عجلتم عنه وسبقتموه وعبدتم العجل ولم تنتظروا الخير الذي وعدكم الله به وجئتم قبله بكل شر وسوء وخبث. والدليل على أن هذا هو التفسير الصحيح آية طه. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قومي ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفون إلى آخره. وألقى الألواح، كتب التفسير تقريبا قاطبة ذكرت أن سبب إلقاء الألواح غضب موسى على من؟ على قومه في عبادتهم العجل. وهناك قول سنذكر لكم كلام العلماء، قول لا يمكن يصدر ولا يمكن يصح أبدا، قاله قتادة إن صح عنه، قول ضعيف جدا. إنما ألقى الألواح لما رأى فيها من فضيلة أمة محمد. قول بعيد ولا لا؟ اسمع ماذا يقول ابن عطية، وهذا قول رديء لا ينبغي أن يوصف موسى به. اسمع ماذا يقول ابن كثير. ثم ظهر السياق أنه إنما ألقى الألواح غضبا على قومه، وهذا قول جمهور العلماء سلفا وخلفا. وروى ابن جرير عن قتادة في هذا قولا غريبا، ما ذكره ابن كثير، لكن يقصد ابن كثير أي قول؟ اللي ذكرته قبل قليل، قال وروى ابن جرير عن قتادة في هذا قولا غريبا لا يصح إسناده إلى حكاية قتادة، وقد رده ابن عطية وغير واحد من العلماء، وهو جدير بالرد، وكأنه تلقاه قتادة عن بعض أهل الكتاب وفيهم كذابون ووضاعون وأفاكون وزنادقة. وكذلك ابن الجوزي وغيرهم من العلماء ردوا هذا القول، وألقى الألواح غضبا على قومه. نعم. وأخذ برأس أخيه يجره إليه، لماذا؟ خوفا أن يكون من يكمل قص، لا قصر، يعني موسى ما يدري بالوضع، مباشرة يذهب إلى من؟ إلى هارون، يرى القصة والموضوع. وأخذ برأس أخيه جره خوفا أن يكون قصر في ماذا؟ في نهي في نصحهم، كما قال تعالى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. نعم. وأخذ برأس أخيه يجره إليه. في حديث مشهور يذكر هنا، من عفوا عنده ألقى الألواح، حديث يذكر عند هذه الآية وألقى الألواح، حديث نذكره دائما، ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة، هذا رواه الإمام أحمد، يذكره العلماء عند هذه الآية. فإن الله أخبر موسى إن قومه اتخذوا العجل أو لا؟ نعم. يعني موسى عرف ذا، علم ذلك، ما ألقى الألواح. فحينما جاء ورأى بعينه أن القوم قد اتخذوا العجل وفعلوا ذلك، ألقى الألواح. فيستدلون بهذا الحديث، ليس الخبر، هذا أمر معلوم معروف، ليس ما يقال لك كالذي تراه بعينك، وهذا أمر لا يختلف فيه أحد. قال ابن أمة: إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلوني. ابن أمة لماذا قال بهذا الأسلوب؟ لتكون أرأف وأنجع عنده، وإلا فهو شقيقه لأمه وأبيه. يقول ابن عطية: ابن أمة استلطاف برحم الأم، إذ هو ألصق القربات. قال ابن أمة: إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلوني، يعني إن القوم الذين عبدوا العجل لما نهاهم، كما شهد الله له ذلك في سورة طه: ولقد قال لهم هارون من قبل: يا قومي إنما فتنتم به، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، قالوا لن نبره عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. إذن هارون قام بواجبه، فلما ناصبوه وقالوا له علنا: لن نبره عاكفين على عبادة هذا العجل حتى يرجع موسى، دل ذلك على أنهم استضعفوه، أي تقووا عليه واستذلوه ورأوه ضعيفا عاجزا عن مقاومتهم. إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلوني، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. ولا تشمت بي الأعداء، أي لا تفعل بي فعلا يفرح من يكمل الأعداء. على هذا الكلام، من يعرف لنا الشماتة ما هي؟ نعم، بأسلوب آخر: سرور العدو بما ينال عدوه، هذه الشماتة. العدو يفرح بما صار سوء بمن؟ بعدوه. نعم، هذه الشماتة. يقول القرطبي: الشماتة السرور بما يصيب أخاك من المصائب في الدين والدنيا، وهي محرمة بهذا التعريف. إنك تفرح بأخيك المسلم إذا أصابه سوء، حرام. نعم، هذه الشماتة. إذن الشماتة سرور نفسي بما يصيب غيرها من الإضرار، هذه الشيء، أن تفرح بما يصيب وتحصل بسبب العداوة والحسد. فالشماتة بأخيك المسلم حرام. في أحد يحفظ حديث في هذا الموضوع؟ اللهم العداء من سوء القضاء، ودرك الشقاء، وجاهد بلاء، وشماتة العداء. ومن يسهل شماتة العداء؟ من يسهل؟ نسأل الله السلامة، استعيذ منها النبي: العدو يفرح بك، يفرح بك. فهذا دعاء عظيم، استعيذ من شماتة الأعداء. وقال هارون: فلا تشمت بي الأعداء، لا تفعل بي فعلا يفرح بي أعدائي. ولا تجعلني مع القوم الظالمين، أي لا تجعلني مع عبدة العجل كأني موافق لهم، لا، فأنا قمت بواجبي. فلا تجعلني معهم، لا، فقد نصحت لهم غاية طاقتي وجهدي. هنالك قال موسى عليه الصلاة والسلام، رجع لنفسه ودعا لنفسه وأخيه بعد ما انتهت القصة: حسب الذنب سواء مع الله أو مع أخيه هارون، رب اغفر لي ولأخي هارون، وادخلنا برحمتك، اجعلنا ممن شملته الرحمة الواسعة، وأنت أرحم الراحمين، أرحم بعباده من الأم بولدها كما هو معلوم، أرحم بنا من أبائنا وأمهاتنا وأولادنا، رب اغفر لي. بدأ بنفسه تأدبا مع الله عز وجل، بدأ بنفسه أولا ولأخيه ثانيا، ليزيل عن أخيه ما خافه من الشماتة، فكأنه تذمم مما فعله بأخيه. يعني موسى حس إنه أخطأ على هارون، وطلب المغفرة من الله مما فرط منه في جانبه، ثم طلب المغفرة لأخيه إن كان وقع منه تقصير. والمسلم دائما لابد أن يعتبر نفسه قد قصر في طاعة الله، ولو قام بما يجب. يقول ابن عاشور: وابتدأ موسى دعاءه فطلب المغفرة لنفسه تأدبا مع الله فيما ظهر عليه من الغضب، ثم طلب المغفرة لأخيه فيما عسى أن يكون قد ظهر منه تفريط أو تساهل في ردع عبدة العجل. ناخذ بعض الفوائد. أن الأوثان والأصنام فتنة، وفيها تحريم عبادة غير الله عز وجل، وفيها من فوائد الآيات سفه هؤلاء الذين عبدوا العجل، ومن فوائد الآيات أن المعبود لابد أن يكون كامل، لابد أن يكون كامل، فنثبت الحياة الكاملة لله، ونثبت السمع الكامل لله، ونثبت البصر الكامل لله، ونثبت الكلام لله عز وجل، ونستفيد أن من لا يملك هذه الأمور لا يستحق أن يكون. قال الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. ونستفيد أن أعظم الظلم الشرك، اتخذوا وكانوا ظالمين، وفيها أن الله يتوب على من تاب. ومن فوائد الآيات وجوب الغضب من يكمل عندما تنتهك محارم الله عز وجل. فموسى غضب ولا بد من الغضب، لا بد، كيف الإنسان. ومنها قلنا من وجوب الغضب عندما تنتهك حرمات الله عز وجل، وفيها أن الإنسان ينبغي عليه إذا دعا أن يبدأ بنفسه ولأقاربه، وفيها ساعة رحمة الله عز وجل. طيب. ثم قال الله عز وجل، ناخذ في آيتين، ناخذ العوج السرعة: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين، والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعده وآمنوا إن ربك من بعده لغفور رحيم. إن الذين اتخذوا العجل إلها عبدوه من دون الله عز وجل سينالهم غضب من ربهم، أي يغضب عليهم ربهم، ومن غضب عليه الله فقد هلك، فقد هلك. وذلة في الحياة الدنيا، الذلة الصغار والهوان. الآية في إشكال، من يستنبط الإشكال؟ تفضل. صح كلام إيه نعم. كيف يقول الله ذلك؟ فقد تابوا، ذكر الله توبتهم، توبتهم، وتاب الله عز وجل عليهم إنه هو التواب الرحيم. فمن تاب الله عليه التوبة النصوحة وقبل الله منه، كيف يهدده بهذه؟ اختلف العلماء في هذه الآية على أقوال. القول الأول قيل أن هذا القول من موسى قبل أن يتوب القوم بقتل أنفسهم، فلما تابوا عفى عنهم. وقيل أراد من مات منهم قبل رجوع موسى من الميقات، وقيل أراد أولادهم بني النظير وغيره، وقيل كان ثم طائفة أشربوا في قلوبهم العجل أي حبه فلم يتوبوا، واختاره الشنقيطي. يقول رحمه الله الشنقيطي: قال جماعة من أهل العلم هذه الآية في سورة الأعراف في طائفة من بني إسرائيل أشربت قلوبهم حب العجل ولم يتوبوا في من تاب، بل بقوا غير تائبين، ووعدهم الله هذا الوعيد وهددهم هذا التهديد، وهذا هو الأظهر، لأن المعروف أن أكثر الإسرائيليين تاب من عبادة العجل تلك التوبة العظيمة التي بينها الله عز وجل في سورة البقرة، حيث كانت توبتهم القتل، تائبين الله عز وجل، الواحد يجود بنفسه فيقتل في مرضات الله، وهذا أصح الأقوال. سينالهم، إن الذين اتخذوا العجلة سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. قال ابن عباس: كذلك عاقب من اتخذ إلها دوني وافترى على الله. قال مالك: ما من مبتدع إلا وهو يجد فوق رأسه ذلة، وقرأ هذه الآية: وكذلك نجزي المفترين. سبحان الله. قال سفيان بن عيينة: ليس في الأرض صاحب بدعة إلا وهو يجد ذلة تغش. قال: وهي في كتاب الله. قالوا: وأين هي؟ قال: أوما سمعتم قوله إن الذين اتخذوا العجلة سينالهم غضب من ربهم وذلة، وذلة في الحياة الدنيا. قالوا: يا أبا محمد، هذه لأصحاب العجل خاصة. قال: كلا، أتلوا ما بعدها: وكذلك نجزي المفترين. فهي لكل مفتر ومبتدع إلى يوم القيامة. سبحان الله.
مثل قولي ورفعنا لك ذكرك، هذه لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، ويدخل فيها كل من رفع اسم النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، واتبع سنته. إن شانئك هو الأبتر، ذلك الرجل الذي اتهم محمد، ويدخل فيها كل إنسان ابتدع في الدين وأراد لهذا الدين أن ينقطع وأراد الابتداء في هذا الدين. سبحان الله. وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام في مراد الرجوع إليه فليرجع. والذين عملوا السيئات كالذين عبدوا العجل أو غيرها من السيئات ثم تابوا من بعدها، أي من بعد تلك السيئات، تابوا من بعدها، من يكمل، ندموا على ما مضى، أقلعوا عنه، وعزموا على لا يعود. شروط التوبة، شروط التوبة، ثم تابوا من بعدها، طبقوا الشروط الثلاثة وآمنوا، داموا على إيمانهم وأخلصوا في إيمانهم. إن ربك من بعدها، من بعد السيئات أو من بعد التوبة، لغفور كثير المغفرة والرحمة لعباده، رحيم بقبول التوبة والتوفيق لأفعال الخير وقبوله. الله أكبر. وهذه الآية تدل على أن من ارتكب السيئات العظام ثم تاب، تاب الله عليه، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. ويقول للذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يستعطفهم ليتوب عليهم مع شناعة كفرهم، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وهم يقولون إن الله ثالث ثلاثة. نكتفي بهذا، نسأل الله عز وجل أن يوفقه وإياكم لما يحب ويرضاه، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.